الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين محمد. اللهم صل على محمد. قال: وقد تبين بما مر أيضا أولا وثانيا وثالثا ورابعا. الكلام كان في الفصل الأول من المرحلة العاشرة أن كل حالة زمانية مسبوق بقوة الوجود. قلنا بأن الكلام يقع في ثلاثة مقالب. المطلب الأول في بيان القاعدة والاستدلال عليها. المطلب الثاني في بيان أحكام وخصائص المادة المسبوقة أو السابقة على وجود الشيء. فقلنا أولا المادة غير تابعة للفعلية، وثانيا فعليتها أنها قوة الأشياء، وثالثا أنها لا تجتمع فلا تجد عليها فعلية إلا بزوال الفعلية السابقة، ورابعا قلنا بأن مادة الفعلية السابقة واللاحقة هي واحدة، وخامسا أن هذه المادة قديمة زمانا، إذ لو لم تكن كذلك للزم التسلسل. كل ذلك اتضح من خلال بيان في المحاضرة السابقة. وصل بنا الكلام إلى المطلب الثالث، والمطلب الثالث ما هي إلا نتائج ذكرت بالأمس ولعله يريد أن يؤكد عليها. ولهذا قال: وقد تبين أولا أن كل حادث زماني فله مادة تحمل قوة وجوده كالإنسان. الإنسان حادث زماني لأنه مسبوق بالعدم الزماني. مسبوق وجود الإنسان بمادة وهي النطفة، تحمل النطفة قوة وجود الإنسان، بمعنى استعداد وجود الإنسان، إمكان وجود الإنسان. هذا واحد بالعكس. وثانيا أن مادة الحوادث الزمانية واحدة مشتركة بينها، وهذا اتضح من خلال قولنا: ومادة الصورة الفعلية الحديثة هي نفسها مادة الصورة القديمة. ما الدليل على ذلك؟ لاستحالة ورود فعليتين على مورد واحد. نعم. وثالثا قال: المادة الفعلية الجديدة والفعلية السابقة واحدة، وإلا كانت حادثة بحدوث الفعلية الحادثة فاستلزمت تسلسلا. هذا هو السبب. وثالثا المادة، وهذه النقطة أشرت إليها في أكثر من موضوع، المادة موضوع يعرض عليه الإمكان الاستعدادي، فالإمكان الاستعدادي عرض موضوعه هو المادة. ما العلاقة بين العرض ومعروضه؟ ما العلاقة بين الإمكان الاستعدادي وبين معروضه وهو المادة، وبين موضوعه وهو المادة؟ العلاقة كالعلاقة بين الجسم التعليمي والجسم الطبيعي. قرأنا نحن في مباحث الكلام
أن الجسم الطبيعي له امتداد لكن امتداد مبهم الذي يعطي التعين للجسم الطبيعي من؟ الجسم التعليمي. الجسم التعليمي عارض يعرض على الجسم الطبيعي، والجسم الطبيعي جوهر تقدم أقسام الجوهر خمسة، واحد منها الجسم، ولكن الجسم التعليمي هو من أقسام الكم المتصل، فإن الكم المتصل تارة يكون جسما تعليمي، تارة يكون خطا، تارة يكون سطحا. الجسم التعليمي يعرض على الجسم الطبيعي، وإذا عرض عليه ما الذي أفاده؟ أفاد التعين، لأن الامتداد مبهم الذي يعين ذلك الإبهام، يعين ذلك الامتداد والجسم التعليمي، فيعين حجمه كم. كذلك الإمكان الاستعدادي بالنسبة إلى المادة. المادة لا فعلية لها إلا على الفعل. أساسا المادة تعيش في مستنقع الإبهام واللا وجود. المادة محظور إبهام. الذي يعطي التعين للمادة المبهمة هو الإمكان الاستعدادي. فإذا عرض الإمكان الاستعدادي في النطق على النطق في أعطاء التعين من جهة الإنسانية، يعني أنها تحمل استعداد الإنسان، وإذا عرض الإمكان الاستعدادي على البذرة تعينت الشجرة، وإذا عرض الإمكان الاستعدادي على البيضة تعينت في الدجاجة، وهكذا. فالإمكان الاستعدادي يعرض على المادة فيفيد تعينها. ولهذا قال الوثائق أن النسبة بين المادة، المادة بأي معنى؟ أي قوة الشيء التي تحملها نسبة الجسم، أن النسبة ما هي؟ نسبة الجسم الطبيعي والجسم التعليمي، ونسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي أن الجسم التعليمي يمنح طبيعي التعين ويخرجه من دائرة الإبهام إلى التعين. فقوة الشيء الخاص، نعم، قوة الشيء الخاص عن الإمكان الاستعداد، يعني استعداد الشيء الخاص، استعداد أن يكون إنسان، استعداد أن يكون دجاجة، استعداد أن يكون بخارا، استعداد أن يكون شجرة. هذا الاستعداد الخاص تعين القوة، تعين قوة المادة المبهمة، لأن المادة محصول إبهام. كما أن الجسم التعليمي تعين الامتداد، الامتدادات الثلاث الطول والعرض والعمق المبهمة في الجسم الطبيعي. الجسم الطبيعي له امتداد لكنه مبهم الذي يعطيه التعين هو الجسم التعليمي. هذا تقدم في مباحث الكلام. النتيجة الرابعة التي نستهلها من المبحث السابق، نستلمها من المبحث السابق، أن الحوادث الزمانية بما أنها مسبوقة بمادة تحمل قوة وجود الأشياء، إذا التغيير لا يقف عنها، لأن كل حادث زماني مسبوق بمادة، فهو ينتقل ويخرج من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعلية، والخروج من القوة إلى الفعلية هو مصطلح التغير. ليس معنى التغير إلا خروج الشيء من القوة إلى الفعل. قال أن وجود الحوادث الزمانية، التفت سواء كانت جوان أو أعرض، لا ينفك عن تغير في صورها إن كانت جواب. لاحظ تبدل الصور النوعية. عندنا صورة مائية تتبدل وتتحول إلى صورة بخارية، أو في أحوال إن كانت أعراض، يعني تغير في العرض، نظير تغير التفاح من حيث لونها، واللون عرض، التفاح تبدأ بالاصفرار ثم لو عن ما تصفر ثم تشتد صفرتها. فهذا التغير في اللون تغير في أحوال التفاح، ليس في نفس التفاح. وسوف يأتي إن شاء الله الحركة في الأعراض والحركة في الجوهر. وخامسا أن القوة تقوم دائما بفعلية. لماذا؟ لأن الوجود يساوي الفعلية، الوجود يساوي الفعلية. نحن لا يوجد عندنا قوة محضة، لأن القوة المحضة هي الفقدان ولا تحقق للفقدان. ولهذا قلنا بالأمس أن المادة لا تعبر عن الفعلية، إذا لها حيثية، لها جانب فعلية، ولكن ما طبيعة فعلية المادة عدم فعلية، أنها قوة الأشياء. أن القوة دائما، أن القوة تقوم دائما بفعلية، والمادة تقوم دائما بصورة تحفظها. وهذا ما تقدم، أن المادة تحتاج إلى الصورة لفعليتها، فلا تنفك المادة عن الصورة. فإذا حدثت صورة بعد صورة قامت الصورة الحديثة مقام القديم. هذا بالأمس دخلنا على ذلك، كتبدل الماء من بخاء ماء إلى بخار، فلا ترد الصورة البخارية إلا إذا زالت الصورة المائية، والمادة واحدة. إذا يستحيل أن تكون هناك مادة من دون صورة، إما صورة ثابتة أو صورة جديدة. وإذا جاءت الجديدة قامت مقام الصورة السابقة. المهم يستحيل أن تنفك المادة عن صورتها. وقومت المادة، قومتها في مقام فعليتها، إذ لا فعلية للمادة إلا بالصورة. وثالثا قد تبين أن القوة تتقدم على الفعل الخاص تقدما زمانيا. كيف؟ لاحظنا عكس النطفة إلى ماذا؟ إلى الإنسان. أيهما متقدم؟ النطفة أولا. زمانا أولا توجد النطفة ثم توجد الإنسانية. إذا فالنطفة وهي جانب القوة تقدمت على الفعل الخاص وهو الإنسان تقدما زمانيا. وأن مطلق الفعل يتقدم على القوة بجميع أنحاء التقدم. ما هي أنحاء التقدم؟ تقدم علمي، تقدم طبعي، تقدم زماني، تقدم حقيقي، تقدم رتبي. هذه أنحاء التقدم. يقول مطلق الفعل، إذا الفعل على نحو، عندنا فعل خاص وعندنا الفعلية عامة. الفعل الخاص دائما يكون متأخرا عن القوة. لاحظ معي، أيهما متقدم؟ البيضة أم الدجاجة؟ الدجاجة فعلية خاصة، صورة دجاجية. أيهما متقدم؟ هذا بالأمس، الدجاجة توجد البيضة أم البيضة توجد الدجاجة؟ البيضة. أيهما متقدم؟ البذرة أم الشجرة؟ بما هي فعل خاص؟ صورة الشجرة البذرة. وهذا معنى، لماذا؟ لأن كل فعلية حادثة مسبوقة بمادة سبقا. زمانيان، كل حادث زماني مسبوق بمادة، والمادة هي القوة. إذن القوة تتقدم على الفعل الزماني الحادث الخاص، ولكن إذا جئنا إلى مطلق الفعلية، هنا مطلق الفعلية تتقدم على القوة. لماذا؟ باعتبار أولا لا بد من الفعلية أن توجد، ثم تولد القوة. ولهذا قال وأن مطلق الفعل يتقدم على القوة في جميع أنحاء التقدم من تقدم علمي، أيما يكون معلولا للآخر، الفعلية بالنسبة للقوة أو القوة بالنسبة للفعلية. العلمية يجب أن تكون فعليتان، وطبعي التقدم الطبيعي وتقدم العلة الناقص على معلولها، وزماني أيضا وغيرها. هذا واضح. الفصل الثاني في تقسيم التغير، قلنا نحن كل حادث زماني لا يفرق التغير عنه، لكن ما هو المراد من التغير؟ التغير على نحوين، تغير دفعي وتغير تدريجي. ما هو التغير الدفعي؟ التغير تارة يتحقق في الآن، وأخرى يتحقق في الزمان. وما هو الآن؟ هو طرف الزمان، وطرف الشيء ليس منه. قلنا كم نقطة؟ النقطة طرف الخط، طرف الخط نهاية الخط نقطة، والنقطة ليست خطا. طرف الخط خط، والخط ليس فتحا. هذا تقدم في مباحث كان أشرنا إلى ذلك. وطرف الزمان ونهاية الزمان هو الطرف، هو الآن. طرف الزمان هو الآن، وقلنا ليس المراد من الآن هو الآن ربيع الثاني أو الجزء الثاني، هذا زمان. إذا وقع التغير في الزمان يسمى التغير بالتغير الدفعي، وإذا وقع التغير إذا وقع التغير في الآن هذا التغير يصطلح عليه بالتغير الدفعي، وإذا وقع في الزمان يصطلح على التغير بالتغير التدريجي. مثال على الدفعي، مثال نقول الانفصال والانفصال. لاحظ هذا قلمان متصلة، إذا انفصلا بمجرد انفصال أحدهما عن الآخر قد حصل تغير، ولكن هذا التغير دفعي. كذلك في حالة الاتصال والمماسة، فإذا تحرك هذان القلمان وحدث الاتصال، هذا الاتصال لا يتحقق إلا دفعتان في آن، وليس تغيرا تدريجيا، لأن التغير التدريجي ما هو؟ هو كل تغير يشتمل على قوة وفعل، يعني خروج من القوة إلى الفعل، ففيه امتزاج بين القوة والفعل. نظير ماذا؟ نظير حركة الإنسان. لا، الإنسان إذا أراد أن يمشي بمقدار ربع ساعة، إذا هذا المشي وقع في الآن أو في الزمان؟ وقع في الزمان في ربع ساعة. وهذا التغير يعبر عنه بالتغير التدريجي. ما معنى التغير التدريجي؟ بمعنى أن هناك امتداد، هذا الامتداد يجزئه العقل إلى أجزاء، كل جزء لاحق يتوقف على اقتران الجزء السابق. هذا معنى التدريب. فمشروع الإنسان تغير التدريبي، أما حالة المماسة، حالة الانفصال، هذا يعبر عن حصل دفعة. ولهذا يقال التغير الدفعي لا ليس بحركة. التغير الدفعي يتحقق من حيث تنتهي الحركة. قال قد عرفت أن من لوازم خروج الشيء من القوة إلى الفعل حصول التغير، إما تغير ذاتي يعني في ذاته، وهو التغير في الجوهر يعني في نفس الأجسام، نظير تغير الصور النوعية من صورة بخارية إلى صورة مائية، أو من صورة مائية إلى صورة بخارية، أو في أحوال ذاتي يعني التغير في العرق، قلنا كما في لون التفاح. فعلا أن حصول التغير إما دفعي كالانفصال كالوصول كالتالي، هذه كلها تغيرات دفعية تحصل دفعة، وإما تدريجي. جيد، الحركة تغير، ولكن أي تغير الحركة؟ تغير تدريجي. والثاني هو الحركة، وهي نحو وجود تدريجي للشيء ينبغي أن يبحث عنها عن الحركة من هذه الجهات، أي من جهة وجود الشيء في الفلسفة الأولى. هنا فقط أريد أن أشير لماذا الحركة تغير التدريج، لأن لازم التدريج هو الانقسام، والذي يقبل الانقسام هو الذي له زمان، لأن الزمانان مقدار امتداد الحركة، فذاك الامتداد يقسمه العامل إلى أجزاء. أما الأمور الدفعية لا يوجد فيها انقسام أصلا، لأنها دفعة واحدة تتحقق. هذا جسم يلتقي مع هذا الجسم انفصل، الانفصال الترك الوصل أمور دفعية لا انقسام فيها، بينما الحركة لها امتداد، وهذا الامتداد يقبل القسمة، وإن كان قبول القسمة قسمة عقلية ليس قسمة خارجية. إذا الحركة تغير تدريجي، فهناك سابق وهناك لاحق. لماذا تبحث الحركة في الفلسفة؟ يقول باعتبار أن الحركة تغير في وجود الشيء، فالبحث عن الحركة من جهة الوجود، وموضوع الفلسفة هو البحث عن أحوال موجود بما هو موجود. الآن يتضح الفصل الثالث في تحديد الحركة، ما هي الحركة؟ عرفت الحركة بتعريفات متعددة، أشهرها هو التعريف الذي ذكره المعلم الأول أرسطو طاليس. بماذا عرف الحركة؟ قال الحركة كمال أول لما بالقوة من حيث إنه بالقوة، هذا هو مصطلح الحركة. وبعضهم عرف الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجاً. إذا عندنا تعريفان للحركة، التعريف الأول أن يقال الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجاً، وهذا التعريف لم يرتضي من المعلم الأول أرسطو طاليس. لماذا؟ قال إن هذا التعريف يستبطن محذور الدور. بيان ذلك، لاحظ معي، الحركة ما هي؟ خروج الشيء من القوة إلى الفعل ريدا. فعُلِلا في تعريف الحركة معنى تدريب، ومعنى ذلك أن مفهوم الحركة يتوقف على مفهوم التدريب. جيد، ما هو التدريب؟ التدريج هو وقوع شيء في آن بعد آن. جيد، والآن ما هو؟ فنقول زمان. الزمان ما هو؟ مقدار امتداد الحركة. فتوقفت الحركة على نفسها بمناسب، وهذا ما يصطلح عليه في المنطق بالدوري مضمار. الدور على منطقتين، عفوا الدور على قسمين، اما مسرع واما مضمار. مسرع توقف الشيء على مسير بدون واسطه، الف يتوقف على باء، باء على الف. والدور المضمار الف على باء، باء على جيم، جيم على الف. هنا مضمار بمرتبتين. لا امنع على الدور. يقال هذا، ما هي الحركة؟ جيد، نقول الحركة هي التدريج، خروج الشيء من القوة إلى الفعل. جيد، ما معنى التدريج؟ التدريج هو الآن بعد والتغير، آن بعد. جيد، ما هو الآن؟ فنقول زمان الآن. ما هو الزمان؟ مقدار امتداد الحركة. فرجع إلى ماذا؟ إلى الحركة. فتوقف معنى الحركة على الحركة. بكم مرتبة؟ التدريج مرتبة أولى، الآن مرتبة ثانية، الزمان مرتبة ثالثة، بثلاث مراحل. هذا نظير إذا قلنا ما هي الشمس؟ عفوا، ما هو الزوج؟ هما الاثنان. ما هما الاثنان؟ هما المتساويان. ما هما المتساويان؟ زوجان. يقال هذا الدور المضمار بثلاث مراتب. لهذا البناء على محذور الدور لم يرتضي المعلم الاول هذا الثاني، عدل عنه، الا ان العلم اجاب عنها. قال اساسا كلمه تدريب عندما يقال شيء تدريجي يعني أن يقع الشيء في آن بعد. كلمة التدريج واضحة بينة من المفاهيم التي يتعقلها الذهن بوضوح لا تحتاج إلى وصف. فنقول الحركة هي التدريج، والتدريج معنى بين واضح. لهذا قال قد تبين في الفصل السابق أن الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، وإن جئت فقط هي تغير الشيء تدريجا. والتدريج معنى بديهي التصور في إعانة الحس عليه. هذا دخل إشكال المعلم أول. جيد، التعريف الثاني هو العمدة. ما هي الحركة؟ كمال أول لما بالقوة من حيث إنه بالقوة. هذا التعريف يحتاج إلى بيان، تحتاج إلى البيان جيدا. أولا، ما معنى كلمة الكمال؟ عندما يقال هذا كمال، ما معنى كلمة الكمال؟ كل ما يمكن أن يتصف به الشيء يعد كمال. هذا الجسم يتصف بالسواد، لأن السواد كمال. الإنسان جسم يتصف بأنه ماشي، لأن المشي كمان. كل ما يمكن أن يتصف به الشيء يكون كمالا. ولكن الكمال على قسمين، عندنا كمال أول وعندنا كمال ثاني. مثلا الماشي، الأربع لم يمشي، هذا الماشي الذي هو الواقع، إنسان الواقع في الشارع قبل أن يتحرك يحمل كمالين. ما هما؟ الكمال الأول أنه يتصف بالسير، له قابلية السير شيخنا أو ليس له قابلية السير؟ له قابلية السير. إذن يمكن أن يتصف بأنه كائن سائر يسير جيد. وعنده كمال ثاني ما هو؟ وهو أنه له قابلية أن يستقر في المكان الآخر، له عنده قابلية أن يستقر في بيته، أن يتمكن في بيته، أن يصل إلى بيته أو ليس له، أو ليس عنده قابلية، عنده قابلية. إذن الإنسان يحمل كمالين، الكمال الأول كمال السير، والكمال الثاني كمال الوصول والتمكن. لكن هذين الكمالين بالفعل أو بالقوة بالنسبة إلينا الآن كلاهما احتاج بالقوة، إذ هو الآن واقف لا يسير. نقول له إمكان السير، قابلية السير، وله قابلية الوصول والاستقرار. إذن هذان الكمالان بالقوة بالنسبة إلى الإنسان. فإذا سار إلى أي كمال تحقق بالفعل الآن؟ الكمال الأول، وهو هذا الكمال الأول هو الحركة، فالحركة كمال أول. لكن إذا جئت إلى هذا الكمال الأول عندما تحرك الإنسان، إذا هذه الحركة هذا السيف بالقوة لا أو بالفعل؟ بالفعل صار. إذا خرج من القوة إلى إذا أصبح فعلا، ولكن هذا الكمال الأول هو بالقوة بالنسبة إلى الكمال فبعد الكمال الثاني ما هو؟ هو الوصول. والكمال الأول والسير بالنسبة إلى الوصول يكون بالقوة. هذا هو المعنى. كمال الأول لما بالقوة؟ لأنه هذا الكمال الأول بالقوة بالنسبة إلى الكمال الثاني. طبعا الآن في التطبيق يتضح هذا المعنى وعندنا تعليقات توضيحية. قال وعرفها، أي وعرف الحركة المعلم الأول بأن كمال أول الذي اصطلحنا عليه السير لما بالقوة من حيث إنه بالقوة. إذا نسب هذا الكمال الأول حيويته بالقوة أو ليس بالقوة؟ بالقوة. قلنا أساسا كلا الكمالين بالقوة. فإذا تحقق الكمال الأول أيضا كان بالقوة بالنسبة إلى الكمال الثاني. وتوضيحه أن حصول ما يمكن، قول ما يمكن يعني قوة المستعداد، أن حصول ما يمكن أن يحصل للشيء كمال له، هذا تعريف الكمال. إذا قلت لكم عرف الكمال تعريفه حصول ما يمكن أن يحصل للشيء. السير يمكن أن يحصل للجسم، الوصول يمكن أن يحصل للجسم، والشيء الذي يقصد بالحركة حالا من الأحوال. مثال كالجسم مثلا يقصد يقصد ماذا؟ يقصد حالا. ما هو الحال؟ الاستقرار. والاستقرار إنما يقصد بأي شيء من شيخنا بالحال. يقصد مكانا ليتمكن فيه الذي نقبل عليه الوصول فيسلك إليه. إذن عندنا تمكن وعندنا سلوك. السلوك هو الكمال الأول، والتمكن والاستقرار هو الكمال الثاني، وكلاهما كمال. قال كالجس، الاسم قوله والشيء كالجس، يقصد مكانا ليتمكن فيه ليستقر فيسلك إليه فيسير إليه. كان كل من السلوك والتمكن في المكان الاستقرار الذي يسلك إليه كمالا لذلك الجزء. لكن ما هو الفرق؟ غير أن السلوك كمال الأول. لماذا كمال الأول؟ لأنه متقدم على التمكن. أولا يسير ثم يتحقق الاستقرار لتقدمه، أي لتقدم السير على الاستقرار. والتمكن كمال ثالث. لكن انتبه جيدا، هذان الكمالان اي السير والتمكن قلنا بالقوه بالنسبه الى الجسم. فاذا شرع في السلوك تحرك سار، كان واقفا الان لا تحرك. فاذا شرع في السلوك فقد تحقق له كمالان، لكن لا مطلقا، بل من حيث انه بعد بالقوه بالنسبه الى كماله الثاني. تبين جيدا، هذا القلم، هذا الجيز يمكن ان يكون اسودا. اذا السواد كمال بالنسبه الى هذا الجيز، هذا يصطلح عليه كمال. بمجرد أن يكون هذا الجزء أسود بالفعل، هذا الكمال كمال أول، لكن لا يصطلح عليه بأنه حركة. إذا تفهمت جيدا، الحركة كمال أول، ولكن ليس كل كمال أول يصطلح عليه أنه حركة. بدليل الصور النوعية، كمال للجسم أو ليست كمال؟ ما هو المراد بالصورة النوعية؟ مبدأ اختلاف الآثار والأفعال، يعني صورة إنسانية، صورة بقرية، صورة فرسية. هذه الصورة الإنسانية الآن النقطة، النقطة يمكن أن تكون متصفة بالصورة الإنسانية، فالصورة الإنسانية كمال بالقوة بالنسبة إلى النقطة. فإذا تحققت الصورة الإنسانية أصبحت كمالا بالفعل وهي كمال أول، ولكن هذا الكمال الأول وهو الصورة النوعية بالقوة بالنسبة إلى كمال آخر، أو ليست بالقوة، ليست ملحوظة بالقوة بالنسبة إلى كمال آخر، فقد لوحظ فعلية هذا الكمال. إذا الصورة النوعية كمال أول، لكن لماذا لا يقبل عليه أنه حركة؟ لأنه لم يلحق أنه بالقوة بالنسبة إلى كمال ثاني. هذه النقطة لا تجد أنها موضحة في بعض الشروحات. إذا العلامة قدس سره والأعلام عندما عرفوا الحركة بأنها كمال أول، قالوا بأن الكمال الأول ليس دائما يكون حرك، الصورة النوعية كمال الأول. السواد بالنسبة إلى الأسود كمال أول وليس حرك السواد، وليس الصورة النوعية حرك. إذا ليس كل كمال الأول يكون حركة، إذا ما هي الحركة؟ أي الكمال الأول؟ إذا كان الكمال الأول تحقق بالفعل وكان أيضا فيه حيث أنه بالقوة بالنسبة إلى الغالب، هذا هو الانحراف. نظير السير، السير كمال أول وإنما يكون حركة لأنه بالقوة بالنسبة إلى الكمال. فما هو الكمال الثاني؟ الاستقرار والوصول التمكن. إذا بقوله انتبه جيدا، قال فإذا شرعت السلوك، من الذي شرع؟ المتحرك الجسم. فقد تحقق له كمال لكن لا مطلقا، بخلاف الصورة النوعية. فالصورة النوعية بمجرد أن تتحقق في النطفة فهي كمال، بغض النظر كانت بالقوة بالنسبة إلى كمال آخر أو لم تكن بالقوة، بل لا فقط بل قيد من حيث إنه بعد، يعني هذا السلوك بعد بالقوة بالنسبة إلى كماله. أما الصورة النوعية لم يلحظ أنها بالقوة بالنسبة إلى بقية كمالات الأخرى. ما هو الكمال الثاني؟ وهو التمكن في المكان الذي يريده، يعني أن المكان الذي يريده يعني الذي يستقر فيه. إذا فالحركة كمال أول، يعني السلوك، الحركة أي السلوك كمال أول. لما هو بالقوة بالنسبة إلى كمالين، من حيث إنه بالقوة بالنسبة إلى الكمال الثاني. عبارة غامضة جدا، خلنا نرفع الغموض عنها، نرفع الغموض باسترجاع ما قلنا. قلنا الكمال الأول ما هو؟ ما هو السير. الكمال الثاني ما هو؟ التمكن، الاستقرار. هذا من كمالات بالنسبة إلى الجسم بالقوة أو بالفعل. أحسنتم بالقوة. ولهذا قال الكتاب فالحركة كمال أول، الحركة بمعنى السير والسلوك كمال أول. لما هو بالقوة بالنسبة إلى الكمالين، يعني يريد أن يقول بأن الجسم المتحرك فيه قوة السير وفيه قوة التمكن. من حيث إنه بالقوة بالنسبة إلى الكمال الثاني، واضح أن السير هو بالقوة بالنسبة إلى الكمال الثاني وهو التمكن. وقد تبين بذلك، هنا يريد أن يشير إلى أن الحركة تحد بأمور ستة، أو قل تتوقف على أمور ستة. ما هي هذه الأمور الستة؟ كل حركة لا بد من أولا مبدأ الحركة، ما منه حركة نقطة الانطلاق، وأيضا ما إليه حركة منتهى الحركة، وأيضا ما منه الحركة، فاعل الحركة المتحرك، موضوع الحركة الجسم، المسافة التي يقطعها المتحرك. قال وقد تبين بذلك، وسوف نقف عند جميع هذه المبادئ تفصيلا. قال وقد تبين بذلك أن الحركة تتوقف في تحققها على أمور ستة. أولا المبدأ الذي منه الحركة، والمنتهى الذي إليه الحركة. إذا خرج الإنسان من بيته وقال مبدأ الحركة ما من البيت، وأراد المدرسة، إذن المدرسة منتهى الحركة، والموضوع الذي له الحركة. من هو موضوع الحركة؟ هو الإنسان، أي المتحرك، لأن الإنسان يخرج من بيته إلى مدرسته. والفاعل الذي يوجد الحركة وهو المحرك. إذا عندنا متحرك وعندنا محرك، المحرك فاعل الحركة، أما المتحرك موضوع الحركة. والمسافة التي فيها الحركة، يعني المسافة التي يقطعها المتحرك بالحركة، والزمان الذي هو مقدار امتداد الحركة، الامتداد الكمي، والزمان الذي ينطبق عليه الحركة نوعا من الانضباط، وسيجيء توضيح ذلك مفصلا. سوف نشرع، سوف نبين ما هو المراد بالمبدأ، ما خصائص المبدأ، ما هو المنتهى، ما خصائص المنتهى، ما معنى المسافة، ما معنى الموضوع، ما الفرق بين المتحرك والمحرك، ما هو الزمان. كل ذلك يأتي مفصلا في هذه المرحلة العاشرة. ينتقل بعد ذلك السيد إلى أقسام الحركة، إلى حركة توسطية وإلى حركة قطعية. يأتي الكلام لاحقا في أقسام الحركة، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.